أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قوله في المتن: وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني، يعني يقبل قوله بلا انتظار سنة كما سيأتي في الفرع الآخر، يقبل قوله ويدفع ويستحق الدية من دون انتظار سنة، متى؟ إذا صدقه الجاني فيما يدعي. وقلنا أن هذا يدخل في باب الإقرار، والقاعدة تقتضي أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فيترتب على ذلك استحقاق المجني عليه للدية على الجاني بلا حاجة إلى انتظار سنة. هنا نقول بأننا نضيف إلى ذلك فرض ما إذا أحرزنا ذهاب السمع مع عدم احتمال العود. إذا أحرزنا ذهاب السمع بسبب بأي شكل من الأشكال، أحرزنا ذهاب سمعه مع عدم احتمال العود بالمرة، في هذه الحالة أيضا يستحق المجني عليه الدية، ويجب على الجاني دفعها إليه بلا حاجة إلى انتظار ماذا؟ سنة. والسر في هذا هو أن الغرض من انتظار سنة كما سيأتي في الفرع الثاني هو استكشاف الواقع ومعرفة بأن هذا هل هو صادق في دعواه أو كاذب في دعواه. هذا هو الغرض من هذه المدة من انتظار سنة، الغرض هو استكشاف الواقع عندما نجهل بالواقع، ومن الواضح بأن هذا لا مجال له عندما ينكشف لنا الواقع، عندما نحرز ذهاب سمعه مع عدم احتمال العود. إذا أحرزنا هذا حينئذ يعني نحرز موضوع استحقاق الدية، فيثبت استحقاق الدية بلا حاجة إلى الانتظار. الانتظار الغرض منه هو استكشاف الواقع عندما نكون عندما نجهل الواقع، أما حيث نحن نعلم الواقع ونحرز الواقع فلا مجال لهذا الانتظار، ولذا يتعين دفعها إليه فورا. هذا إذا صدقه الجاني أو أحرزنا ذهاب سمعه مع عدم احتمال عوده. بعد ذلك يقول في المتن: وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك. أما إذا فرضنا أن الجاني أنكر ما يدعيه المجني عليه من ذهاب سمعه، أصل الجناية كأنه مسلم في مسألتنا، أصل أنه ضربه هذا قضية مسلمة، لكن النزاع والكلام في أنه هل هذه الضربة أذهب سمعه أو لا. فلو فرضنا أن المجني عليه ادعى أنه ذهب سمعه والجاني أنكره، لم يصدقوا في دعوة أنكر ذلك، أو لا أن الجاني قال لا أعلم. هنا ذكر السيد الماتن كما ذكرنا في الدرس السابق جملة من الأحكام، قال: أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله، فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية، وإلا يعني إن لم يثبت أنه يسمع ولم يشهد شاهدان بأنه يسمع، حينئذ فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا، وإلا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية. أقول هذه الأحكام التي ذكرها السيد الماتن في فرض ما إذا أنكر الجاني ما يدعيه المجني عليه، أو قال الجاني لا أعلم، أو قال الجاني لا أعلم. في هذا الفرض ذكر السيد الماتن هذه الأحكام التي ذكر هذه الأحكام التي قرأناها. أقول بأن هذه الأحكام يستدل عليها بصحيحة سليمان ابن خالد، اللي هي الحديث الأول في الباب الثالث، قرناها أعتقدها صحيح سابقا، الحديث الباب الثالث من أبواب ديات المنافع، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد، السنة الصحيح بكلا الطريقين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع. من ادعى؟ المجني عليه المضروب، ادعى أنه لا يسمع. هاي القضية شنو موضوعها؟ هذه العبارة بها إطلاق يشمل كلا الفرضين اللذين ذكرهما السيد الماتن ورتب عليهما هذه الأحكام. شنو ما ذكره السيد الماتن؟ ذكر ما إذا أنكر الجاني أو قال لا أعلم. هاي العبارة بها إطلاق يشملهما، يعني هو الموجود في الرواية وهذا في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم، ذاك ادعى أنه لا يسمع، سهي أعم من أنه جاني أنكر ما يدعيه المدعي، أو لا ما أنكر، قال لا أعلم، قال لا أعلم. فبيها قابلية أن تشمل كلا الفرضين اللذين فرضهما السيد الماتن. نعم هي لا تشمل ما فرضه أولا وهو ما إذا صدقه الجاني، اللي قلنا بأن حكمه ما بانتظار سن، ما بانتظار، وإنما حكمه شنو؟ أنه يدفع عليه الدية فورا إذا الجاني صدق المجني عليه، صدق المجني عليه، لأن هذا قلنا يدخل في باب الإقرار ويلزم هذا الشخص الجاني بإقراره، وعليه أن يدفع الدية فورا بلا انتظار سنة المن إلى المجني عليه. هذه العبارة ما تشمل هذه الحالة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ماكو حاجة للانتظار إلى سنة، هذا الانتظار لا داعي له عندما يصدق الجاني المجني عليه في دعوة، أقر على نفسه بذلك، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فيأخذ بإقراره وتثبت عليه الدية ويلزم بإعطائها فورا بلا حاجة إلى انتظار ماذا؟ إلى انتظار سنة. فإذن من هنا نعلم بأن الفقرة الأخرى التي الحكم فيها هو الانتظار سنة كما في الرواية في الصحيحة، هذا يختص بصورة ماذا؟ ما إذا أنكر الجاني ما يدعيه المجني عليه، أو قال على الأقل لا أعلم، أما إذا صدقه في دعواه هنا لا مجال للانتظار سنة ولا موجب لذلك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فيؤخذ بإقراره ويصدق بإقراره ويترتب على ذلك دفع الدية فورا. كما أنه لا يشمل ما ذكره من أحكام في هذا في الشق الثاني، الرواية الصحيحة ما ذكرته من أحكام في الشق الثاني أيضا لا يشمل ما ذكرناه نحن من ماذا؟ من أنه في صورة إحراز ذهاب السمع مع عدم احتمال عوده، في هذه الحالة قلنا أيضا يدفع عليه ماذا؟ يدفع عليه الدية فورا ولا مجال للانتظار على ما بيناه قبل قليل. إذن الصحيحة عندما تقول في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال يترصد ويستغفل وينتظر به سنة، هذا الكلام يختص بما ذكره السيد الماتن في المتن، وهو أنه في صورة ما إذا أنكر الجاني ما يدعيه المجني عليه أو قال لا أعلم، ولا يشمل صورة تصديق الجاني للمجني عليه، ولا يشمل صورة ما إذا أحرزنا ذهاب سمعه، سمع المجني عليه، مع عدم احتمال عوده أصلا. هنا أيضا لا داعي لانتظار سنة. فإذا نستطيع أن نستدل بهذه الصحيحة على ما ذكره السيد الماتن من أن الانتظار والترصد والمراقبة لمدة سنة يختص بهذه الصورة بهذا الفرض، يعني فرض الإنكار أو فرض أن يقول الجاني لا أعلم. هذا الأمر الأول اللي يفهم من كلام السيد الماتن. ثم ذكر السيد الماتن بأنه أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله، فإن كشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية. هذا هم يفهم من الصحيحة. الصحيح يقول يترصد ويستغفل، يعني يؤتى إليه على حين غرة ويحدثون صوت حتى يشوفون شنو رد فعله، وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، بالنتيجة يثبت أنه يسمع. هذا شنو حكمه؟ الرواية ما صرحت حكمه بس شوفهم حكمه، وهو أنه في هذه الحالة لا يستحق الدية. ليش؟ لأنه هو يقول السيد الماتن إن كشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان في المتن هذا بذلك فليس له مطالبة الدية. تبين أنه هذا يسمع، هذه يسمع مو بالضرورة إلا أن نقول بأنه هو أصلا لم يذهب سمعه بالمرة، لا، حتى إذا ذهب سمعه بالضربة، حتى إذا ذهب سمعه بالجناية، لكن بالنتيجة عاد إليه سمعه في أثناء السنة فلا يستحق الدية. لأن الذي يفهم من الرواية أن استحقاق الدية موضوع شنو؟ ذهاب السمع وعدم عوده في تمام السنة، هذا موضوعها، ذهاب السمع وعدم عوده في تمام السنة. فإذا عاد إليه فإذا ثبت أنه يسمع في أثناء السنة أو شهد شاهدان أنه يسمع، خلص حينئذ لا يستحق الدية، سواء كان هذا يسمع من البداية بأن لم تكن الضربة موجبة لذهاب سمعه أصلا، بأن كان كاذب في دعواه مثلا، وبالفحص وبالتجربة وبالاختبار تبينه لا كذب يسمع، أو لا نقول ذهب سمعه لكنه عاد إليه في أثناء السنة، على كلا التقديرين هو لا يستحق الدية. إذن ما ذكره السيد الماتن من أنه ليس له مطالبة الدية في هذه الحالة أيضا يفهم من هذه الصحيحة، لأنها تقول فإن سمع، يعني ثبت بالاختبار أنه يسمع، أو شهد عليه رجلان أنه سمع أنه يسمع، فهذا لا يستحق الدية وليس عليه وليس له أي شيء. وإلا تقول الرواية وإلا حلفه وأعطاه الدية، وهذا ما ذكره السيد الماتن. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني وإن لم تكن نتيجة الاختبار هو ثبوت أنه يسمع ولم يشهد أيضا شاهدان على أنه شنو يسمع، فبقت القضية معلقة، ما توصلنا إلى نتيجة أنه يسمع، وما توصلنا إلى ولم يشهد شاهدان بأنه يسمع. في هذه الحالة الرواية تقول حلفه وأعطاه الدية. سيد الماتن أيضا يقول وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف كذا وكذا إلى آخره، فعندئذ يستحق الدية. الرواية أيضا تقول بأنه يعطى الدية إذا لم يثبت أنه يسمع خلال هذه الفترة ولم يقم شاهدان عادلا على أنه يسمع، يستحق الدية لكن بعد الإحلاف، يستحق الدية لكن بعد الإحلاف. زين، أكو مطلب تذكره الرواية سيد الماتن ما أشار إليه، وهو أن الرواية يقول بأنه وإلا حلفه وأعطاه الدية. قيل يا أمير المؤمنين سهي أمير المؤمنين، قلنا بأنه رواية ما بها أمير المؤمنين، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عن أبي عبد الله أنه قال في رجل كذا كذا إلى آخره. يا أمير المؤمنين شنو؟ بعض الشراح ذكر بأنه أكو احتمال سقط عن أمير المؤمنين، يعني الرواية هيك تصير عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين أنه قال، فتكون الرواية منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا مو بعيد باعتبار أن هذه القضايا كلها منقولة عن ماذا؟ عن ذلك الكتاب المعروف الذي نقل قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في باب الديات. زين، على كل حال قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع. هاي بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد شنو؟ بعد ذلك يعني بعد أن حلفه وأعطاه الدية، هذا المقصود. فإن عثر وإلا حلفه وأعطاه الدية، فإن عثر عليه بعد ذلك يعني بعد أن انتهت السنة ولم يسمع ولم يشهد عليه رجلان أنه يسمع، فحينئذ حكم شنو؟ يحلفه ويعطي الدية. وبعد ذلك يعني بعد أن حلفه وأعطاه الدية بعد انتهاء السنة عثر بعد ذلك أنه يسمع. شفنا يسمع. قال إن كان الله رد عليه سمعه لم أرى عليه شيئا. أي عليه، الضمير في عليه يعود المن إلى المجني عليه الذي فرض في الرواية أنه استلم الدية، الذي فرض في الرواية أنه انتهت السنة وحلفه ودفعت إليه ماذا؟ دفعت إليه الدية. فإذا عثر بعد ذلك عليه أنه يسمع يقول هذا لا أرى عليه شيئا، يعني لا يجب عليه إرجاع الدية إلى الجاني، انتهت الدية، الدية ثبتت بانقضاء السنة، بانقضاء السنة وعدم ماذا؟ وعدم ثبوت أنه يسمع أو شهادة الشاهدين على أنه يسمع. بمجرد أن تنقض السنة حينئذ تستقر الدية، ورجوع السمع إليه بعد ذلك لا يمنع من استقرار واستحقاق هذه الدية. ومن هنا يظهر بأنه كل الأمور التي ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة كلها يمكن استفادتها من صحيحة سليمان ابن خالد التي ذكرناها، باستثناء شنو؟ باستثناء كيفية الحلف، لأن يعني الرواية هنا أطلقت وإلا حلفه وأعطاه الدية، ما ذكرت كيفية خاصة لمن؟ للحلف. كيفية الحلف سيأتي أنه تستفاد من رواية أخرى سنقرأها إن شاء الله تعالى. نقول أن هذه الأمور التي ذكرها السيد الماتن باستثناء كيفية الحلف هذه أيضا تستفاد من رواية أخرى لسليمان ابن خالد، وهي الحديث الثالث في نفس الباب. هذه الرواية الثانية لسليمان بن خالد هذه غير تامة سندا، غير تامة سندا. سند الرواية هذا يروي شيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبيه عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. أول شيء عن أبيه الحسن بن محبوب عن أبيه، هذا فشيء غريب لأنه ماكو مورد يروي به الحسن بن محبوب عن ماذا؟ عن أبيه. ما عندنا شخص يعني ما معروف شخص أبو حسن بن محبوب أنه يروي عنه الحسن بن محبوب. المجلس في البحار علق على هذا، أقول المجلس في شرح الفقيه، يعني المجلس الأول في روضة المتقين، يقول عن أبيه زائد من النساخ أي عن أبيه زائد من النساخ، لعدم روايته عن أبيه أبدا، يعني الحسن بن محمود لا يروي عن أبيه أبدا، ولما تقدم كثيرا من رواية ابن محبوب عن حماد بن زياد بلا واسطة، أن الحسن بن محبوب يروي عن حماد بن زياد بلا واسطة، يعني يقول أن هذه عن أبيه هذه زائدة، والاعتبار أيضا يشهد بذلك. بس مسألة رواية ابن محبوب عن حماد بن زياد كثيرا كما يقول المجلسي هذا مو واضح أيضا، بل روى عنه بلا إشكال أنه روى عنه في موارد، في موارد عديدة، روى عنا في الفقيه روى عنا مرتين، يعني حسن بن محبوب عن حماد بن زياد، في الكافي روى عنا مرة واحدة، في التهذيب روى عنه مرتان بهالصراحة، يعني حسن بن محبوب عن حماد بن زياد، في مورد الثالث هكذا عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان، الظاهر أكو بي تصحيف، يعني عن ابن محبوب عن حماد عن زياد مو عن زياد، هاي عن مصحف ابن، عن ابن محبوب عن حماد ابن زياد عن سليمان، يعني سليمان بن خالد، فيكون نفس السند تكرر في المقام. على كل حال عن أبي هذه ظاهر والله العالم أنها زائدة، غير معهود أن حسن المحمود يروي عن أبيه، بس المشكلة في السند مو من جهة وجود هاي كلمة عن أبيه، لا هاي زائدة، لكن المشكلة في سند الرواية من جهة حماد بن زياد، حماد بن زياد هذا رجل مجهول، مهمل، بل مهمل مو فقط مجهول، يعني ليس له عنوان في الكتب الرجالية بالرغم من أنه موجود في الأسانيد، يعني قلنا عدة روايات، الكافي قلنا بي رواية، التهذيب بي ثلاث روايات بعنوان حماد بن زياد، الفقيه بروايتين حماد بن زياد، فإذن في الأسانيد هو رجل معروف لكنه مهمل في الرجال، مهمل في الرجال، ليس له ذكر في ماذا في الرجال، ولا دليل على وثاقته أصلا، ومن هنا تكون الرواية غير تامة سندا من جهة حماد ابن زياد. نعم هاي الرواية تكون مؤيدة لصحيح سليمان المتقدمة، الرواية هاي نقراها لا بأس بقراءتها. قال سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله، من ادعى؟ المجني عليه المضروب، قال يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل. سهنا تأجيل سنة موجود بالصحيحة أيضا، لكن في الصحيحة ذكر بأنه ينتظر سنة لغرض شنو؟ لغرض المراقبة والمتابعة والامتحان والاختبار، أنه يعني يلاحظ يترصد به، يستغفل يستغفل، يعني قلنا يجوع على حين غفلة ويشوفون رد فعله شنو تجاه الأصوات، بينما هنا لا، يقول يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عادل، نبقى ننتظر يجون شهود عدول يشهدون بأنه يسمع حتى نقول لا يستحق الدية أو لا، فيقول تقول الرواية فإن جاء شاهد عادل فشهد أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له، يعني لا دية له، لاحظين؟ لكن قلنا أن هذا لا يعني أنه ليس هناك حكومة، تثبت حكومة لأنه جناية، بالنتيجة اعتداء صار عليه، ضربه بشنو؟ بعظم. وجاء أذن رجل بعظم، هاي بجناية عليها فتشة، لها غرامة. فإن جاء فشهد أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له، وإن لم يعثر على أنه سمع، ما عثرنا على أنه سمع، استحلف ثم أعطي الدية، نفس ما هو موجود في صحيح الصحيحة السابقة، استحلف ثم أعطي الدية. الذيل هم هنا موجود. قلت فإن سمع بعدما أعطي الدية، أتصرح بأنه إذا سمع بعد شنو؟ بعد إعطائه الدية وقبضه للدية، وهو المستفاد من الصحيحة أيضا كما قلنا. قال هو شيء أعطاه الله إياه. هذه هي الرواية التي تؤيد صحيحة سليمان بن خالد السابقة. زين، على كل حال، اللي يلاحظ في المقام بأنه بالرغم من وجود هذه الصحيحة المؤيدة بهذه الرواية والدالة على ما ذكره السيد الماتن من أحكام، من أنه ينتظر به سنة ويخضع للمراقبة ويترصد به ويستغفل كما تقول الرواية والأمور التي ذكرتها الرواية، بالرغم من هذا وكون الرواية صحيحة سندا وتامة سندا، مع ذلك شو يبدو أن الفقهاء ما يعني ما التزموا بما في هذه الرواية من أحكام، يعني المحقق في الشرايع وغيره من الفقهاء، غيره أيضا هكذا، يعني هكذا ذكر، أقرأ لكم عبارة المحقق شوفوها، قال السمع وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس، إن شهد أهل المعرفة أهل الخبرة باليأس، يعني شنو يأس؟ يأس من هذا أنه ذهب سمعه ولا يعود إليه، باليأس أنه لا يعود إليه أبدا، فحينئذ فيه الدية، وحينئذ تكون هذه الدية فورية تدفع إليه فورا، إن شهد أهل المعرفة باليأس. فإن أملوا العود، من أملوا العود؟ أهل المعرفة أهل الخبرة أملوا العود، قالوا صحيح ذهب سمع لكن من المحتمل أن يعود، فإن أملوا العود بعد مدة معينة، عينوها أهل الخبرة الأطباء عينوها أن هذا بعد ست أشهر، خلال مدة ست أشهر تعود إليه، يعود إليه سمعه، فإن مو يعود أكيد، أملوا احتمال أنه يعود خلال هذه الفترة، فإن أملوا العودة بعد مدة معينة توقعنا انقضاءها، هي عبارة المحقق يقول إحنا علينا شنو؟ أن نتوقع انقضاءها، يعني ننتظر انقضاء هذه المدة ولا نحكم بشيء. فإن لم يعود، يعني لم يعد إليه السمع خلال هذه المدة التي عينها أو احتملها أهل الخبرة وأهل المعرفة، فإن لم يعد السمع، فإن لم يعد فقد استقرت الدية بعد انقضاء هذه المدة، هذه المدة مو إلا بضرورة سنة، قد ست أشهر حسب ما عين أهل الخبرة، يقول إذا انقضت هذه المدة ولم يعد السمع استقرت الدية. ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه، جئنا إلى ماذا أنكره الجاني؟ ولو أكذب الجاني، يعني الجاني أكذب المجني عليه عند دعوى شنو؟ دعوى ذهاب السمع، عند دعوى ذهابه، أو قال لا أعلم الجاني، مرة ينكر يكذب للمجني عليه مرة يقول لا أعلم، اعتبرت حاله، هنا أجى الاختبار، في الفترة اللي حددها أهل الخبرة سابقا لأملوا فيها العود ماكو اختبار، وإنما توقعنا انقضاءها، اختبار ماكو، ننتظر، شفنا يسمع عاد إليه السامع نقول بأنه ليس له دية، مضت المدة ولم يعود إليه استقرت الدية. لكن في الفرع الثاني ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم اعتبرت حاله، هاي الاختبار، اعتبرت حاله يعني حال المجني عليه عند الصوت العظيم، صوت عظيم والرعد القوي، تعتبر حالة بهذا. فإن تحقق ما ادعاه، شنو؟ أنه ذهب سمعه وليس له سمع، لم يبقى له سمع نتيجة هذا الاختبار، تحقق ما يدعيه فهو يعني شنو؟ يستحق الدية، يستحق الدية حينئذ. وإلا إذا لم يتحقق ما ادعاه بهذه الاختبارات أحلف القسامة وحكم له، وإلا أحلف القسامة وحكم له، هنا يحلف وتعطى له الدية. إذن ماكو فرق بين الاثنين على كلا التقديرين، وتعطى له الدية. في الأول اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به إلى آخره، عبارة الشراع بها أشياء ما قريناها من هذا القبيل. هناك ان تحقق ما ادعاه من أنه صادق في ذهاب سمعه يستحق الدية، هم يستحق الدية. وإلا إن لم تتحقق دعواه أيضا يستحق الدية لكن بعد الحال. وإلا أحلف القسامة وحكم له، هاي عبارة الشرائع. خوب هاي عبارة الشرائع، يعني أكو فرق بينها وبين ما ذكر السيد الماتن، أو بعبارة أصح أكو فرق بينها وبين ما يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد، والذي يظهر منهم أنهم مثلا ما اعتنوا بهاي الصحيحة، يعني كأنه طبقوا الكلام على مقتضى القواعد. ساهم مسألة أهل الخبرة، إذا حكموا وقالوا بأنه يستحق شنو؟ أنه باليأس حكم، شهد أهل المعرفة باليأس، هنا يقول بأنه يستحق الدية ويعطى الدية رأسا فورا. هذا يمكن تخريجه على أساس أن قولهم يوجب إحراز، احنا قلنا في صورة إحراز ذهاب السمع وعدم عوده يستحق الدية فورا بلا حاجة لانتظار، ايش قلنا سابقا؟ هذا الكلام كلام شرعي يمكن تخريجه على هذا الأساس، لأن تكون شهادة أهل المعرفة باليأس توجب العلم لنا بماذا؟ بأنه بأنه ذهب سمعه ولا يعود أصلا، وفي هذه الحالة يستحق الدية كما قلنا فورا ولا داعي للانتظار. لكن سائر الأمور اللي ذكرها المحقق في الشرائع وغيرها يعني على خلاف ما تدل عليه الصحيحة، ومنها مسألة أوضحها مسألة السنة، صحيحة صريحة في أن الانتظار لمدة السنة هذا تعبد شرعي يجب الأخذ به، بينما المحقق يقول لا، أنه مو ينتظر به سنة، وإنما فيما إذا أهل الخبرة أملوا فترة معينة ولو كانت الفترة 6 أشهر، إن ينتظر به في هذه 6 أشهر، في هذه 6 أشهر. وفي صورة ما إذا أنكر الجاني أو قال لا أعلم، هنا ماذا قال؟ أنه تعتبر حاله، يختبر بلا تحديد فترة، ما حدد فترة في الثاني، قال اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وكذا وكذا، فإن تحقق ما ادعاه وإلا أحلف القسامة، أحلف القسامة وحكم له، ما حدد سنة. بينما الرواية الصحيحة صريحة في ماذا؟ في تحديد السنة. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه مع وجود الصحيحة المعتبرة الظاهرة فيما ذكر السيد الماتن لا مجال لتطبيق مقتضى القواعد في المقام، حتى لو فرضنا أن مقتضى القواعد تقتضي ما ذكر المحقق في الشرائع، لكن لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد في المقام بوجود هذه الصحيحة المعتبرة الدالة على التحديد بالسنة وغير ذلك من الأمور التي دلت عليها هذه الصحيحة. فمنه يظهر بأنه لا بد من العمل بالصحيحة المذكورة كما ذكر السيد الماتن. نعم، في رواية علي بن جعفر قد يقال بأن رواية علي بن جعفر تعارض صحيحة سليمان بن خالد، ويأتي الكلام عن هذه رواية علي بن جعفر ومعارضتها لصحيحة علي مسح صحيحة سليمان بن خالد وكيفية علاج هذا التعارض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.